الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لمقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للعلامة ابن الجوزي رحمه الله، ونحن في عصر الاثنين 23 من شهر شعبان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله في بيان منهجه في تأليف هذا الكتاب، وأنه سلك به مسلكا نافعا فجعله وجيزا جامعا، قصد به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد، فنقرأ هذه الفوائد إن شاء الله جل وعلا. وإن كانت هذه الفوائد هي متعلقة بالتفسير وليس في علوم القرآن، لكنها تدلنا على منهجية المصنف رحمه الله في التفسير وما ينبغي أن يهتم به طالب العلم. الفائدة الأولى وقفنا عليها. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما قصده من المقاصد وتتضمن أربع فوائد، قال: الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط، ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار.
هذا وصف لتفسيره رحمه الله، أنه جمع في هذا التفسير الذي سماه صغير الحجم، وهو في الحقيقة تفسيره بالنسبة لنا هو من المتوسطات، وإن كان بالنسبة له يعتبر من المختصرات، جزاك الله خير، فتفسيره متوسط. وبين المقصد الذي من أجله ألف هذا الكتاب تسهيلا على الطالبين وتقريبا للراغبين، وقوله أنه احتوى ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم يعني بشيء من الإيجاز، وإلا فإن ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم ذكره في المختصرات لا تكون إلا على وجه الاعتصار والاختصار. وقوله: ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، يعني أنه أخذ من الدواوين ما كان فيها من الحشو والفضول. وهذا الوصف، وهو أن الدواوين الطويلة تشتمل على الحشو والفضول، هذا ظاهر. فمثلا لو قرأ الإنسان كتاب تفسير الرازي يجد فيها الحشو، ويجد فيه ما ليس له علاقة في التفسير من الجدليات ونحوها، كما أنه لو نظر في تفسير القرطبي تفسير آيات الأحكام لوجد فيه مسائل هي من مسائل الفقه البحث فيها بهذه الصورة الطويلة في كتب التفسير حشو ليس هذا محل. وقوله: ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن اللباب المرغوب فيه، وفنون علوم القرآن هي كثيرة جدا كما ذكرنا بالأمس. قوله: دون القشر المرغوب عنه، حقيقة أن قول المصنف دون القشر المرغوب عنه ينبئ أن في العلم ما هو قشر أو قشور، والقشر الذي اصطلح عليه المتأخرون يسميه المتقدمون ملح العلم، فهناك ما هو من أصول العلم وما هو علم وما هو من ملح العلم. أصول العلم هي التي لا بد منها، والعلم هو ما يكون من الفروض الكفائية، وملح العلم ما يكون من الكمالات. وتسمية الملح بالقشر المرغوب عنه حقيقة فيه نظر، وتسمية العلم إلى لب وقشر هذه تسمية صوفية متأخرة ليس عليها اصطلاح السلف رحمهم الله. فلا نجد أحدا من السلف يقول إن أحكام الطهارة وغسل اليدين مثلا من قشر العلم، بل إن هذا قد أثر عن المعتزلة وأضرابهم. وقوله من غير إفراط ولا تفريط يعني لا يسهب إسهابا يسلك فيه مسلك الغالين في ذكر الأقوال، ولا تفريط أي لا يغفل إغفالا بحيث يكون ممن ضاع عنه العلم. ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار، وتفسيره كذلك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة الثانية ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من بنات صدري ونتائج فكري، أو مما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر.
هذه ميزة ذكرها عن تفسيره، وأنها امتازت بذكر نكت عجيبة، سواء كانت هذه النكت متعلقة بالاستنباط أو متعلقة باللغة أو متعلقة بدلائل الإعجاز أو غير ذلك. هذه النكت العجيبة، وصف النكت بأنها عجيبة إما من جهة الاستنباط وإما من جهة الاستغراب، مع أن المصنف سبق وأن ذكر أنه يبتعد عن الإرغاب، يبتعد عن الإغراب. وقوله قلما توجد في كتاب، معنى هذا الكلام أن هذه العجائب وهذه النكات البديعة هي من عندي، لهذا قال لأنها من بنات صدري. ومعنى قول الناس من بنات صدري أو من بنات أفكاري، البنات والنبات هما بينهما اشتقاق، بينهما اشتقاق في الحروف. فلو قال الإنسان هذه من بنات أفكاري، فكأنه يقول إنه من نبت فكري، يعني أنا الذي أنبت هذه الفكرة، أنا الذي تبنيت هذه الفكرة. وليس المقصود بالبنات الذي هو ضد الإناث، ضد الذكور. وقوله ونتائج فكري يعني أنه رحمه الله له اجتهاد وله بذل ووسع. وقوله أو مما أخذت عن شيوخ، وهذا من باب إسناد الفضل إلى أهله، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات.
هذه فائدة أخرى، أنه رحمه الله يهتم بما يسميه بعض العلماء بدفع إيهام الاضطراب، يسمونه دفع إيهام الاضطراب أو يسمونه رفع المشكل. فأنت تقرأ أحياناً 50,000 سنة، بعدين تقرأ 1,000 سنة، فقد يشكل هذا عليك، فتحتاج إلى إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات، إذا كانت هذه المشكلات من باب العقد الصعبة التي لم يحلها أحد، وإما بحسن العبارة، يعني كيف يمكن للإنسان أن يوضح المشكل؟ إما بحسن العبارة فيسوق الكلام بأسلوب يفهمه من أشكل عليه الكلام، أو بحل العقد في المسألة المقفلة. وقوله ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. وأحسن كتابين في هذا الباب في باب دفع إيهام الاضطراب وإيضاح المشكلات أولهما كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفسير آيات أشكلت في مجلدين، فإنها من أنفع ما كتب في هذا الباب ومن أنفس ما كتب، بل لا تكاد تجد كتابا يدانيه لا تجد كتابا يقاربه فضلا عن أن يدانيه. والكتاب الثاني هو كتاب شيخ مشايخنا العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب تفسير أضواء البيان، فإنه في تفسيره يوضح الإشكالات بطريقة بديعة ماتعة، مع أنه ألف كتابا خاصا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. والمتقدمون لهم باع في هذا الباب من مثل الإمام أحمد رحمه الله لما أورد المعتزلة عليه إشكالات أمام الحاكم دفعها بما عنده من العلم، وكذلك فعل الإمام العلامة خطيب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري في كتابه المعروف بمشكل القرآن والحديث. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول، فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم، أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج عن عهدته. وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: إما للخروج عن عهدته، وإما لنصرتي إذا كان قائله ممن يقتدى به، على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه، وهذا الذي ارتكبته من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية. وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح من الأقوال إن شاء الله تعالى. وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الفائدة الرابعة التي ختم بها هذه المقدمة أنه ليس نقالا ينقل ولا جماعا يجمع، وإنما هو محقق، ومن شأن المحققين أنهم إذا نقلوا أقوال المفسرين فإنهم يميزون بين ما هو صحيح وبين ما هو سقيم، وهذا هو حال المحققين المؤرخين كالذهبي وابن كثير وأمثالهم، وهذا هو شأن المحققين من الفقهاء ممن ينقلون الأقوال ثم يبينون الصحيح منها والسقيم، كابن قدامة في المغني وكذلك غيره. إذن المصنف رحمه الله يعتبر محققاً في علم التفسير، ثم يقول مبينا لك أن أقوال الناس على مراتب. هذه المراتب لا يمكن أن يخلو منها أي قول، فالقول الذي قاله قائل ما إما أن يكون صحيحا يعول عليه، والقول الصحيح في الشريعة هو القول الذي وافق المنقول، أو القول الذي لم يخالف المنقول وعضدته المعقولات، أو عضده المعقول، هذا هو القول الصحيح. فالقول الصحيح عليه أمارة، إما أمارة من آية أو حديث، وإما عدم مخالفته للآية والحديث مع شهود المعقول الصحيح له. ولذلك نقول هذا القول صحيح لأن الله قال كذا وكذا، وهذا القول صحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول صحيح للإجماع، وهذا يسمى القول المعتمد على المنقول. أو قد نقول إن هذا القول صحيح لأن معقولات النصوص قد دلت عليه، معقولات النصوص قد دلت عليه، وهذا ما نسميه بالقياس، وهذا ما نسميه بالقياس. ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، والباطل هو ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. ما هو القول الباطل في الدين؟ هو القول المخالف للكتاب أو للسنة أو للإجماع أو للقياس الصحيح. فإن خالف القول القياس الصحيح لكنه موافق للمنقول الصحيح فلا يلتفت إلى القياس، بل إن بعض سلفنا رحمهم الله، ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد، بل هو قول روي عن أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان الأمر عند الحنفية على خلافه، وهو أنهم لا يقدمون القياس حتى على الحديث الضعيف. إذن قولان متقابلان، الأول في ما شهد له الدليل بالصحة، والثاني ما شهد له الدليل بالبطلان. ومنها، وهذا القسم الثالث، ما يحتمل الصحة والفساد باعتبار ما يكون من التنازع في الأدلة، باعتبار ما يكون من التنازع في الأدلة، صحة أو ضعفا، ثبوتا أو عدما. ثم قال مبينا أن الاحتمالات الواردة على الأقوال إما أن تكون متساوية، فهذا يسمى الشك، القول المشكوك فيه هو القول المساوي لغيره المضاد له، أو متفاوتا بحيث يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا، فيؤخذ بالقول الراجح ويترك القول المرجوح. ثم قال والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. ثم إن المصنف رحمه الله بيّن لك أن عنده طريقة في استخدام العبارات، فإنه إذا قال في تفسيره خطأ أو باطل، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا القول في أدنى درجات التفاوت، في أدنى درجات التفاوت، قول خطأ أو باطل، يعني يقرب من أن يكون باطلاً صريحاً، ثم أرفع منه قليلاً ما يقول فيه ضعيف أو بعيد، وهو لا زال في المتفاوت المحتمل. فإن قال إن غيره أرجح من، جعله من المرجوح، وما ذكره هو الراجح أو أقوى وأظهر أو أشهر. ثم ما أقدم غيره عليه إشعاراً بترجيح المتقدم، أو ما أقول فيه قيل كذا قصداً للخروج عن عهدته. وأول من عرف عنه أنه إذا حكى القول الضعيف يقول قيل هو الإمام الشافعي رحمه الله، وتبعه على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: وأما إذا صرحت باسم قائل القول، هذه مسألة مهمة، متى نصرح باسم قائل القول؟ ننتبه إلى هذه القضية. عندما ننكر قولاً فالأصل أن لا نصرح باسم قائله. لماذا؟ لأن المقصود هو إنكار المقولة لا الإنكار على القائل، لأن القائل قد يكون مجتهدا، فليس ورود اسمه هاهنا جدير، بل إهماله جدير. لكن إذا كان الإنسان ينقل القول ويريد أن ينسبه إليه ولا يتعرض له، فحينئذ يجعل العهدة عليه فلا بأس بذلك. مثلا لما يسألني أحد الناس: ما قولك في المذي؟ فأنا أقول: جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية يرون أن المذي نجس، فأنا نقلت القول عن هؤلاء ونسبت القول إليه، ولا يلزم أني أقول به. فقد ينقل الإنسان القول خروجا عن عهدة المسألة، وهذا أدركنا عليه شيخنا أبا عبد الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين. كان إذا سئل في الحج عن بعض المسائل في ترك الواجبات، فإنه كان يقول: ابن عباس وغيره يفتون بأن من ترك واجبا فإن عليه الدم، وإذا لم يستطع الدم فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فهو ينقل هذا القول أحيانا. وإما أن الإنسان يذكر قول القائل لنصرته، لا سيما إذا كان القائل ممن يقتدى به. أما ما أصبح عليه الناس اليوم أنهم في كل صغيرة وكبيرة يقولون: قال فلان وقال فلان ورد عليه كذا، لا، هذا سلم لإشهار الناس. وقد يكون هناك أناس مرضى النفوس يبحثون عن الشهرة، لماذا أنت تشيرهم؟ هذه ليست طريقة صحيحة من طرائق السلف. انظر كتب الحديث، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الأصول، تجد أحدهم يقول أحيانا: وقال قائل، ثم يردون على المقول، وهو المقصود. قال: على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليه أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليه. يعني ينبغي للإنسان أن يكون فقيها، فلا ينسب كل ما يقال فلان قال فيه، وش دراك أن قال كذا. مثلا من الأقوال المشهورة أن يأتي إنسان ويقول: إن البخاري يقول كذا وكذا، لما تدقق تجد أن هذا الكلام غير صحيح. فإذا لا ينبغي أن تنسب القول للبخاري وأنت لم تتيقن من صحته. قال: وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضي. يعني إذا قال قولا ولم ينسبه ولا قال فيه خطأ ولا قال فيه ضعيف ولا قال فيه، يعني ذكره وسكت عليه، معناه أنه يرتضي وأنه يراه راجحا، سواء كان من عنده أو كان من غيره، يعني سواء كان آثرا ناقلا أو كان مجتهدا مبتدئا. قال: وإذا كان القول في غاية السقوط والبطران لم أذكر. وهذا هو الواجب، بعض الأقوال لا داعي لذكرها لظهور بطلانها وجلاء العواري عليها، فذكر هذا القول تسويد للصحائف بما لا طائل تحته. قال: وهذا الذي ارتكبته من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية. قواعد العلمية هي منقسمة إلى ثلاثة قواعد كما تعلمون: قواعد الفقه اللي يسمى القواعد الفقهية، قواعد الأصول اللي تسمى القواعد الأصولية، مثل قولنا الأمر يقتضي الوجوب، مثل قولنا أن النهي يقتضي التحريم، مثل قولنا لا تعارض بين العام والخاص. القسم الثالث قواعد الحديث، سواء كان من حيث ما يتعلق من القواعد بالمتون أو ما يتعلق من القواعد بالأسانيد. هذه هي القواعد، ومن حفظ القواعد أصبح له مكانة في العلم. وأما ما تقتضيه اللغة العربية، فاللغة العربية لها مقتضيات في الإعراب، فإنها تغير المعاني، وفي التصريف فإنها تغير المباني مع المعاني، وفي التركيب الذي هو البلاغة فإنها تدل على كمالات بلاغية واستنباطات دقيقة علمية بابها البلاغة. ثم قال: وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال كما سيأتي. إذا تعارضت الأقوال فهناك موجبات للترجيح. ثم ذكر أنه سمى كتابه التفسير، سماه التسهيل لعلوم التنزيل، وهو كاسمه فعلا سهل في إدراك علوم القرآن الكريم. القرآن الكريم من أسمائه التنزيل، ومن أسمائه وأوصافه المنزل، وتنزيل لأنه تفعيل، نزل شيئا فشيئا، ونزلناه تنزيلا، فهو تفعيل أي حصل الأمر شيئا بعد شيء. وقوله: وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، وهذا الذي نحن إن شاء الله سنشرحه في هذه الدورة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. اللغات الواقعة في القرآن يعني السماء يأتي على كم ضرب؟ مثلا الإنسان يأتي يراد به العموم، يأتي يراد به الخصوص، إذن لابد أن ننتبه لها. ثم ختم هذه المقدمة بالدعاء أن يتقبل الله جل وعلا منه، وأن يجعل هذا العمل وسيلة نافعة توصله إلى جنات النعيم وتنقذه من عذاب الجحيم. ونحن نسأل الله أن يحقق له، أن يكون حقق له ما تمنى، وأن يحقق له يوم المعاد ما ترجى، ونسأل الله أن يحقق لنا ولكم ما تمناه هو لنفسه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم، وأن يعيذنا وإياكم بعزته وكرمه وجوده وفضله من عذاب الجحيم. نعم.
قال رحمه الله: المقدمة الأولى فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله وهو بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة، على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63 سنة.
قوله هنا أنه جعل المقدمة، مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، جعلها في مقدمات. المقدمة الأولى أورد فيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن، ونزول القرآن أولا لا بد أن نستيقن أن القرآن الكريم نزل من عند الله جل وعلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فالقرآن منزل من عند الله، وهذه من ابتداء غاية الكلام، يعني هو الذي تكلم به. وأما نزول القرآن إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة فكانت جملة واحدة، وهذا نزول كتابي، نسخ للمكتوب من اللوح المحفوظ وجعله في السماء الدنيا في بيت العزة لتقرأه الملائكة. وأما النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صار في مدة من الزمان، من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة. وهذا بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وعمره 40، لا خلاف فيه بينهم. وكل ما نزل في مكة يسميه العلماء بالمكي، يسميه العلماء بالمكي. كل ما نزل قبل الهجرة يسميه العلماء السور المكية كما سيأتي. ثم لما هاجر إلى المدينة تتابع الوحي ونزل عليه الوحي بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة. هذا القول اختاره المصنف، وقيل قاعدته عندها إيش؟ أن قيل يعني أن ما بعده ضعيف، كانت 23 سنة، ونحن نرجح ما قال هو فيه قيل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة أكثر من 10 سنوات يوحى إليه، ومكث في المدينة قطعاً 10 سنوات يوحى إليه. فمجموع المنقول في مدة زمن الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 63 عاما. وكونه عليه الصلاة والسلام مات وعمره 60 أو 63 هذا ليس اختلافا واقعيا، وإنما هو اختلاف لفظي، لأن من قال مات وهو في 60 أطرح الكسر، وطرح الكسر عند العرب معلوم، طرح الكسر عند العرب معلوم، كما أن جبر الكسر عند العرب معلوم. فقد يقول القائل مات ابني وهو في 2 من عمره، هو ما كمل، جبرا للكسر يقول وهو في 2 من عمره. فقد يقول القائل مات ابني وقد كمل 1 طرح الكسر، لما قال كمل 1 أكيد زاد أيام زاد شهور، لكن ما اعتبرها طرحا للكسر. فلما يقول الراوي مات وهو ابن 60 فهذا يعني طرح ما يتعلق بالكسور في العشور. ولما يقول القائل مات وهو ابن 63 كما هو المشهور المحفوظ المروي عن أنس وغيره، قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 ومات عمر وهو ابن 63. إذن الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم توفي هل كان ابن 60 أو 63 ليس اختلافا واقعيا، إنما هو اختلاف نشأ عن عدم فهم للمروي. نعم.
قال رحمه الله وربما كان تنزل عليه سورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات متفرقات فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. وأول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق، ثم المدثر والمزمل، وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب. والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في ابتداء الوحي، قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من روع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر.
بالنسبة لأول ما نزل من القرآن، الحقيقة أن صدر سورة العلق أول ما نزل هذا مما لا ينبغي النزاع فيه، وما روي عن جابر أنه ذكر أن أول ما نزل يا المدثر فليس نزاعاً في أصل المسألة، لأن صدر سورة العلق أول ما نزل فكان به نبياً أوحي إليه، ولما نزل صدر سورة المدثر صار بقوله قم فأنذر رسولاً، وبهذا جمع من أهل العلم بأنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إذن لا تعارض بين الأولية، تلك أولية في النبوة وهذه أولية في الرسالة، فلا تعارض بينهما. وقد يقول قائل ما الفائدة من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل؟ إن معرفة الأوائل مفيدة في كيفية الدعوة إلى الله جل وعلا، فأنت لما تقرأ إن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، معناها أول ما تدعو أي مدعو تدعو إلى التفكر والتعقل، فإذا أصبح متفكرا متعقلا تخاطبه بالتوحيد قم فأنذر. معرفة أوائل ما نزل مفيدة في التشريع، مفيدة في التشريع، مفيدة في الدعوة إلى الله جل وعلا، مفيدة في التفسير. فأنت إذا علمت أول ما نزل من الربا كان الإشارة إلى قوله، الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى في سورة الروم وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، تفهم أن هذه من أول ما نزل، وأن قوله الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين من آخر ما نزل، وأن قوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة بين ذلك، فأنت تفهم التدرج في معرفة التنزيل. وأما الدلالة على كون أول ما نزل سورة اقرأ فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وحينئذ لا إشكال في ذلك، وحديث جابر محمول على أن يا أيها المدثر نزلت أول ما نزلت في مسألة الإنذار وفي مسألة الرسالة. نعم.
قال رحمه الله وأما آخر ما نزل من القرآن فسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها، وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عند عمر رضي الله عنه بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما على عثمان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت بجمعه، وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فجعلوه بلغة قريش، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، يروى بالحاء المهملة والخاء المنقوطة.
نعم.
فترتيب السور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم والذين كتبوا معه المصحف. وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك.
بالنسبة لآخر ما نزل من القرآن، الصحيح من أقوال أهل العلم أن آخر آية نزلت هي آية الأخيرة بعد ذكر الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل آية الربا. طيب، هذا بالنسبة للآيات. وقيل: اليوم أكملت لكم دينكم، لكن هذا كله ضعيف. الصواب آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ومعناها مناسبة لختم القرآن، لختم نزول القرآن. فإن قال قائل: فما هي آخر سورة نزلت؟ آخر سورة نزلت باتفاق العلماء هي سورة النصر، هي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. وإذا قلنا أن سورة النصر من آخر ما نزلت، فليس بين هذا وبين قولنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من آخر ما نزل من تعارض، لأن تلك آخرية للآية وهذه آخرية للسورة، وثم فرق بينهما. وقوله: وكان القرآن على عهد رسول الله مفترقا في الصحف وفي صدور الرجال. مفترقا في الصحف يعني أنها كانت مكتوبة متفرقة، السورة الفلانية كاتبها فلان، السورة الفلانية كاتبها فلان، السورة الفلانية عند فلان، السورة الفلانية عند فلان، لكن لا بد أن تتصور أن المكتوب من هذه السور كان يبلغ حد التواتر، لا بد أن تتصور هذا المعنى، بمعنى أن هذه السورة موجودة عند فلان وفلان وفلان وفلان، وهذه الآية موجودة عند فلان وفلان، وموجودة عند فلان وفلان. هذا في السطور، هذا في السطور في الصحف. طبعا الصحف ما كانت موجودة كصحائف وأوراق، وإنما عرف في زمن عثمان رضي الله عنه، وإنما كان قبل يعرف أنهم يكتبون على الجلود وعلى اللخاف وعلى العظام. ولكن لا بد أيضا أن تتيقن أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا في صدور الحفاظ. يحفظ القرآن جمع غفير من الصحابة. يكفي أن تتصور أنه في غزوة، في وقعة استشهاد القراء، مات 70 من القراء كلهم كانوا حفظ لكتاب الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن لم يجمع في مكان واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لما لم يجمع؟ فالجواب من وجهين: الأول أن القرآن كان ينسخ منه ما ينسخ وينزل منه ما ينزل، فكيف يجمعونه والزمن زمن نسخ وزمن نزول لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناته كل يوم راح يغيرون المصحف، كل أسبوع إذا نزل شيء يغيرونه، إذن الأفضل أن لا يجمعه. والوجه الثاني أنهم ليسوا بحاجة إلى جمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، إذا أشكل عليهم منه شيء سواء في ما كتبوه أو فيما حفظوه يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن فهمنا لماذا لم يكتب؟ للوجهين، ما هما؟ الزمن زمن نسخ وزمن نزول، والسبب الثاني الخوف من الضياع لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف وهو رحمه الله اختار هذا القول: قعد علي بن أبي طالب في بيته فجمعه على ترتيب نزوله. وهذا الأثر لم يثبت، مع أن المصنف قال إن يبحث عن الأقوال الثابتة، لكن حينما حققنا وجدنا أن هذا القول لم يثبت. فجمعه على ترتيب نزوله، هذا مروي عن علي، فيحكى بصيغة روية بصيغة قيل. وقوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، نقول ليس بصحيح، لأن ما وجده المسلمون هو الذي فيه العلم الكبير، وما لم يجدوه ليس فيه علم كبير، إذ لو كان علما كبيرا لحفظه الله لنا. القاعدة عندنا أن ما هو من ديننا وما هو علم كبير أو صغير في ديننا فالله حفظه لنا حجة لنا أو علينا. ولذلك لو جاءك أحد قال يمكن الرسول قال شذي بس ما جاءك، قل ما دام يمكن قاله ما جاني ما هو من الدين، لأن لو كان من الدين لحفظه الله. فهمت هذه؟ هذه مهمة ترى. فإذا كلامه هذا فيه نظر، لذلك نقول الأحسن أن نقول بدل هذا نقول انشغل بتمريض زوجه فاطمة، هذا هو الصحيح وهو المعروف. فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، أول ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها الغم على أبيها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرضت فاحتاجت إلى من يمرضها، وهي عندها أولاد صغار الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، ولذلك كانت بحاجة إلى من يخدمها. ثم قوله في بيان سبب جمع الصديق القرآن، لما وقعت اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب ورأى الصحابة أنه قتل من قراء القرآن أكثر من 70 صحابي، منهم البراء بن عازب عم أو أبناء عمومة أنس بن مالك، سالم مولى أبي حذيفة وغيرهم من القراء قتلوا في هذه المعركة الشرسة حتى نصرهم الله تعالى. فخاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضياع القرآن، لأن القرآن لابد من ثبوته، لابد في ثبوته من أمرين لا يغني أحدهما عن الآخر، ما هما؟ أن يكون ثابتا في السطر وأن يكون ثابتا في الصدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن على مدى قرون بها
ذين الخطين المتوازيين صدرا وسطرا، فإن أخطأ السطر صححه الصدر، وإن أخطأ الصدر صححه السطر. هذه قضايا مهمة إلى اليوم، لما يطبعون مصحف، أي مصحف افتح تجدها، لما يطبعون مصحف بعد ما يطبعون المصحف الآن هذا سطر، بعد ما يطبعون المصحف تفتح في آخر المصحف ثم إذا بك تتفاجأ أنك تجد أن هذا المصحف راجعه لجنة من أهل العلم. هؤلاء الذين هم لجنة من أهل العلم كيف يراجعون المسطور بما في الصدر؟ فهمنا هذه؟ وكذلك إذا جاء شخص، جاء عمار قال أنا حافظ القرآن أقرأ عليك يا شيخ أعطني إسناد، الشيخ يحفظ المصحف وعمار يقرأ، فيقابل مصدوره في مسطوره فيساوي قرآنا متواترا. ولذلك الصديق رضي الله عنه لما أشار عليه عمر بذلك أشار على زيد أن يكتب القرآن، فجمعه في صحف غير مرتب السور. إذن جمع الصديق، ما الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان؟ هذا جمع وهذا جمع. الحقيقة الجمع الذي كان في زمن الصديق هو جمع للقرآن كله غير مرتب، فالذي وقع في جمع عثمان أنه رتب، هذا الامتياز الأول. الامتياز الثاني أن الجمع الذي قام به الصديق بأمر الصديق، قام به زيد، الجمع الذي قام به زيد في زمن الصديق كان جمعا للقرآن حسب العرضة الأخيرة، ولم يكن أمرا بإتلاف ما سواه. كانت هناك آيات منسوخة عند بعض الصحابة، كما في صحيح البخاري أن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما نزل من القرآن 10 رضعات محرمات، ثم نسخنا ب5 رضعات محرمة. يعني هذه الآية موجودة عندهم وهم يعلمون أنها منسوخة. لذلك نقول إن جمع عثمان امتاز أيضا بأنه أمر بإتلاف أو إحراق كل ما خالف العرضة الأخيرة، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الصديق جمع المصحف ولم يلزم الناس به، وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف وألزم الناس به ونهاهم عن غيره، فترك ابن مسعود قراءته الهذلية، وترك أبي رضي الله عنه قراءته اليمانية، وهكذا غيرهم من الصحابة. ثم لما جمع الصديق هذا المصحف كان عنده، فلما توفي صار عند الخليفة عمر، فلما توفي عمر كان عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا أن الصديق جمع المصحف، فكان ربما أحدهم يجتهد فيجمع المصحف بحسب حفظه من دون مراجعة لجنة علمية. فالذي حصل أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يكتب المصحف على ترتيب معين، والآخر يكتبه على ترتيب معين، وبعضهم كان يكتبه ويكتب معه تفسيره، وبعضهم يكتبه ويكتب معه حديثه، وبعضهم يكتبه ويكتب معه ما نسخ ولم يكن قد علم. ثم اختلف الناس لأجل ذلك، فكان أحدهم يقول أنا حفظي على مصحف فلان أفضل من حفظك، والآخر يقول أنا حفظي على مصحف فلان، مصحف فلان أحسن من مصحفك، فيه التفسير وفيه كذا وفيه كذا وفيه المنسوخ الذي أنت لا تعلمه وأنا أعلمه. فلما سمع بذلك حذيفة بن اليمان وكان في غزو أرمينيا، اختلف الناس هناك حتى كادوا يتقاتلون، كل واحد يقول قراءتي أحسن من قراءتك، مصحفي أحسن من مصحفك. فجاء إلى عثمان رضي الله عنه، وذلك سنة 32 من الهجرة، سنة 32 من الهجرة، في أواخر خلافة عثمان. فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة لا يختلفون كما اختلف أهل الكتاب. فشاور عثمان رضي الله عن الصحابة بما فيهم علي، وهذه رواية أن علي كان من لجنة تصحيح المصحف، تضعف رواية ابن أبي داود في كتاب المصاحف أن علي كان عنده مصحف على ترتيب النزول. لو كان عنده مصحف على ترتيب النزول كان يقول: لما يحتاج، تفضلوا عندي جاهز مجهز. لذلك نحن نتحدى أحدا يأتي بمصحف علي، ما يستطيع، لأن كلام جزاف. فاستشار عليا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف، وهو سابعهم، سبعة من العشرة المبشرين بالجنة، واستشار آخرين من الصحابة من المهاجرين والأنصار، فاتفق رأيهم على كتابة مصحف يكون إماما مرجعا قدوة لكل حافظ ولكل كاتب. فلا يحفظ الحافظ شيئا إلا وفقه، ولا يكتب الكاتب شيئا إلا رسمه. فشكلوا لجنة، وضعوا في هذه اللجنة، اللجنة الأولية تسمى، زيد بن ثابت ومعه ثلاثة من قريش، حتى يكتب القرآن بلغة قريش لأنها أفصح اللغات، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان قريش. وهؤلاء الثلاث صحابة، ثلاثتهم عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سعيد بن العاص بن أمية، رئيسهم زيد بن ثابت الأنصاري. وفوق هذه اللجنة من؟ قلنا بقية العشرة المبشرين بالجنة ممن هم أحياء. كل المبشرين موجودين إلا ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، والباقين كلهم موجودين في المدينة ويشرفون على هذا العمل. لجنة العليا برئاسة الخليفة، حتى الحين أنت تفتح المصحف، شوف الحين هذه، أنا أفتح هذا المصحف هني، لما تفتح في آخر المصحف أي مصحف ستجد هذا الكلام فيه، تجد أن في آخر المصحف يقولون أن هذا المصحف راجعه اللجنة العلمية، اللجنة العلمية راجعت هذا المصحف، فلان وفلان وفلان أسماءهم مذكورة. ثم بعد ذلك يكتبون أن هذا المصحف طبع في مكان كذا وفي عهد كذا وكذا. طيب هذا ما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه، هذا ما حصل. فجمعوا المصحف الإمام، وسمي الإمام لسببين، لأنه قدوة الحفاظ وقدوة الكتاب، وأيضا سمي المصحف الإمام لأن الإمام الحاكم الخليفة هو الذي أمر بكتابته. ثم نسخ من هذا المصحف عدة مصاحف، قيل سبعة، وأرسلت إلى الأمصار، البصرة والكوفة ومكة والشام واليمن ومصر، وهذه البلدان المشهورة. وبقي المصحف الأم عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا امتيازات هذا المصحف. أولاً جمع إيش؟ مرتب السور. وقول المصنف هنا: وأمر بما سواه من المصاحف أن تحرق أو تخرق. المحفوظ أن تحرق مهملة. وقد روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن علي رضي الله عنه، ورواه غيره، رواه ابن كثير في التاريخ وغيره، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته قال: يا أيها الناس، لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فإنه ما فعل الذي فعل، يعني من إحراق المصاحف، إلا عن ملأ منا. حنا موجودين، هو أمر بحرق المصاحف الأخرى، وفي ذلك دلالة على جواز إحراق الكتب المعظمة إذا خشيت أنها تهان أو أنها توجد الاختلاف. ثم قوله فترتيب السور على ما هو الآن عليه هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف. هذا مما لا شك فيه، لا أحد يشك أن هذا الترتيب هو من فعل هذه اللجنة المصغرة والعليا. لكن هنا يرد سؤال، هل هذه اللجنة المصغرة أو اللجنة العليا رتبت السور من عند أنفسهم؟ هو من فعلهم، لكن هل من عند أنفسهم؟ من فعلهم كتابة. فالمصنف يرجح أنها من فعلهم من عند أنفسهم، لهذا قال وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة فيه. وأنا يؤسفني أن أقول إن قوله عن هذا القول قيل هو الضعيف، والصواب أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ترده الآثار الواردة في ذلك، نقول لا، بل تؤيده الآثار الواردة في ذلك. قد يقول قائل ما دليلك يا شيخ تستدرك على ابن جزي وتقول أن ما قال فيه قيل أنت تقول هو الصواب، وهو يقول ترده الآثار وأنت تقول تؤيده الآثار؟ أنا أسألكم سؤالا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، فسرهما ولا ما فسرهما؟ كيف فسرهما؟ ها؟ إذا رتبهما البقرة وآل عمران. طيب لما قال ابن مسعود رضي الله عنه والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين، يقرن بين السورتين في الصلاة، فالآن احنا ننظر إلى فعل رسول الله وهو يقرن بين الصلاتين في يوم الجمعة في صلاة الفجر، يقرأ في الأولى أي سورة، في الثانية مرتب. طيب في صلاة الجمعة يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إيش؟ الأعلى، وفي الثانية إذن مرتب. قال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لم ينزل مثلهما، وقرأ بهما في صلاة الفجر، مرتب ولا لا؟ إذن هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن قوله. ثم وهذا دليل آخر، ثم نقول لو فرضنا أن ما ذكرناه من الآثار لا يؤيد ما ذهبنا إليه فإن عندنا إجماع الصحابة. إجماع الصحابة على ترتيب المصحف الإمام إجماع حجة. قد يقول قائل خالف علي كما روي في كتاب المصاحف، قلنا إسناده ضعيف. خالف ابن مسعود كما في صحيح البخاري، نقول راجع ابن مسعود إلى قول الجماعة، انتهى الإشكال. في إشكال؟ إذن الترتيب الموجود عندنا هو الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ. ليش؟ ليش نقول هذا الكلام؟ لأن الله قال إن علينا جمعه، وما جمع، الله أنزل قبل أن يجمع فقال إن علينا جمعه. قال هذا الكلام ربنا جل وعلا لنبيه وهو في مكة، ما خطر بباله أصلا أن راح يكون يأتي يوم وأن الصحابة يجمعون المصحف في ذاك الوقت، يمكن بعدين الله أخبره، لكن في ذاك اللحظة إن علينا جمعه وقرآن، أي وقراءته، لا تبالي أنت. فجمعه الله، حفظه الله. فاللي يقول أن الترتيب ينبغي أن يكون ترتيبا نزوليا أو ترتيبا من الأكبر إلى الأصغر أو من الأصغر إلى الأكبر، اضرب بقوله الحق، قل له إجماع الصحابة حجة، فأتنا بشخص يثبت عنه أنه خالف المصحف الإمام، لا علي ولا عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف ولا إلى آخر. لكن المصنف نلتمس له عذرا، فقوله ترد الآثار الواردة في ذلك يشير إلى ماذا؟ من يعرف؟ يشير إلى أثر حذيفة بن اليمان قال قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليلة فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فاستشهد بهذه الرواية أن السور غير مرتبة. والجواب أن الحديث روي مقلوبا، فإن الحديث عن حذيفة روي مرتبا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن كونه قرأ متقدما على متأخر أو متأخرا على متقدم فهذا في التلاوة ولا يلزم ذلك جوازه في كتابة المصحف. إذن لا يوجد أثر يؤيد ما ذهب إليه. اللهم إلا أن يكون مراده ترده الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة، فإنهم كانوا يرتبون مصاحفهم بترتيبات متنوعة. نعم، تفضل أبو عمار. وإن رسول الله توفي ولم يبين لنا شيئا فتركناه كما هو، هذا الدليل أنهم لا يجتهدون حتى في وضع البسملة، ما يجتهدون وضع البسملة، ما يجتهدون، فما بالك بترتيب السور. أحسنت شيخ محمد. نعم،
قال رحمه الله: وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحزيبه، وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسد الدؤلي. وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي.
بالنسبة لنقط القرآن وشكله، المقصود بالنقط هي حروف الإعجام، وسميت الحروف المنقوطة بالحروف المعجمة لأن هذه النقاط وضعت لأجل الأعاجم. فهمتم هذه؟ يعني العرب كانوا، وهذا الذكاء ترى، الذكاء العرب كان من ذكائهم أنهم يكتبون لا ينقطون ويقرؤونها لا ريب فيه، فإذا جاء الأعجمي يقرأها لا زيت فيه، إذا جاء الأعجمي الثالث يقرأها لا نبت فيه، ما يعرف. لكن العرب كانوا معروفين بالذكاء، لذلك ما كانوا محتاجين أنهم ينقطون الكلمات، فأول ما تعطيه أول الكلمة الباقي هو يعرفها يمشي عليها، لذلك ما كانوا ينقطون. فلما دخلت الأعاجم في دين الله جل وعلا احتاجوا إلى التنقيط. والصحيح أن أول من نقط، المصنف رجح أنه الحجاج بن يوسف، وهذا فيه نظر، الصواب أن أول من نقط هو أبو الأسود الدؤلي مع تلميذه يحيى بن يعمر، وهما كلاهما من التابعين، أبو الأسود الدؤلي ويحيى بن يعمر من المحدثين من التابعين، وهما أول من نقط المصحف، هذا هو الصواب. وأما تحزيب القرآن ربع نصف ثلاثة أرباع حزب، فهذا من وضع الحجاج قولا واحدا ما في خلاف، وانتقده عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ليش انتقد عليه شيخ الإسلام تحزيبه؟ لأن تحزيبه ليس مبنيا على معقول، فإنه يأتي ويحزب ويضع الحزب في مكان لو وقف عليه الإنسان وجاء في اليوم الثاني يبتدئ لكان الكلام فيه نقص. مثلا أنتم تعرفون الجزء الرابع يبدأ بإيش؟ طيب، كل الطعام كان حلا، لا الخامس، والمحصنات من النساء. إيش فيه المحصنات من النساء؟ ترى هذه معطوفة لما قبلها. أشكل من هذا في قصة يوسف عليه السلام، جعل ابتداء الحزب في إيش في سورة يوسف؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، بعدين جزء جديد. طيب الكلام متصل، ليش منفصل؟ ولذلك كان تحزيب الصحابة مسددا، وتحزيب الحجاج سهلا لكنه غير مسدد. سهل ليش؟ لأنها قليلة. كيف كان الصحابة يحزبون القرآن؟ كان تحزيبهم للقرآن على السور، ما يقفون في وسط السورة، فكانوا يحزبون القرآن سورا ثلاث: البقرة والعمران والنساء. وهذا الدليل أن القرآن كان مرتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كيف كانوا يحزبون؟ ثلاث فخمس، أعداد فردية اكتبها، ثلاث فخمس فسبع فتسع فإحدى عشرة فثلاث عشرة المفصل. هذا تحزيب عامة الصحابة. كتبتها يا عمر كلها؟ قول. لا، سبع خليتها، فالمفصل. إذن سبعة أيام يختمون القرآن. وكان من الصحابة من يحزب القرآن إلى عشر، إلى عشر، فيجعل البقرة وآل عمران، النساء والمائدة، النساء والمائدة، الأنعام والأعراف، الأنفال والتوبة، وهكذا يقسموا إلى عشرة أيام يختم القرآن. ومنهم من يحزب القرآن على شهر، لكن بالسور، لكن إيش؟ بالسور. طيب، قد يقول قائل: ما دام أن الحجاج هو اللي حزبه، ليش ما نغير؟ هذا التحزيب مو عبادة، هذا التحزيب لأجل معرفة مراحل القراءة، هذه لا تقدم ولا تؤخر. ولكن فمي بشوق أحسن في قلوب الحفاظ وأليق بحفظهم. نعم.
قال رحمه الله: وأما أسماؤه فهي أربعة.
ها، وضع الأشار قلت بعد؟ طيب، وأما وضع الأشار فيه، الأشار يعني العشر، أنهم كانوا يقسمون ويسمونها في بعض البلدان يسمونها الركوع، يحطون فيه العين، يحطون فيه العين. من أول من عشر القرآن الكريم؟ قيل إنه الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. الصواب أن التحزيب كان من فعل الحجاج، والتعشير كان من فعل المأمون. طيب، يبقى لنا نقطة: من الذي شكل القرآن وضبطه بالفتحات والكسرات والضمتين والسكون؟ أيضا أبو الأسود الدؤلي. الصواب أنه أبو الأسود الدؤلي وتلميذه يحيى بن يعمر. نعم.
وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وسائر ما يسمى به صفات لا أسماء، كوصفه بالعظيم والكريم والمبين والعزيز والمجيد وغير ذلك.
طبعا هذا اختيار المصنف، أن أسماء القرآن أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. والصواب أن أسماء القرآن قد جاوزت خمسين اسما، وأما أوصاف القرآن فقد جاوزت المئة، فقد جاوزت المئة. وقد فصلت هذا في المجلد الأول من كتابي المطبوع بعنوان المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. نعم.
فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرق بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ.
بالنسبة لتسمية القرآن بالقرآن، أصله مصدر قرأ، يقرأ قرآنا وقراءة، إذن القرآن مصدر، لكنه نقل إلى العالمية فأصبح علما على القرآن، أصبح علما على القرآن. فأنت لما تقرأ القرآن: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كيف تفهم الآيات؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا المصدر المقصود به معنى الفعل، أي وقراءة الفجر، إن قراءة الفجر كان مشهودا. إذن قد يطلق كلمة، تطلق كلمة القرآن يراد بها المصدرية بمعنى الفعلية، ويراد به اسم المفعول، وقد تطلق كلمة القرآن يراد بها العالمية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، العالمية قولا واحدا. فانتبه، القرآن يأتي في القرآن، كلمة القرآن تأتي في القرآن على ثلاثة معان: المعنى الأول بمعنى فعله وهي قرأ أو يقرأ، الثاني بمعنى مفعوله المتلو المقروء، والثالث بمعنى العالمية والإسمية. وأما الفرقان قال فمصدر أيضا، فرق يفرق فرقانا، فرق يفرق فرقانا، فهو مصدر أيضا، لكنه فرقان مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي فارق بين الحق والباطل، فارق بين الحق والباطل، قال معناه التفريق بين الحق والباطل. وأما الكتاب فمصدر أيضا، ثم أطلق على المكتوب، الكتاب كتب يكتب كتابا صار مصدر، الكتاب اسم المصدر، فقد ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني القرآن، إذن صار علم على الكتاب علما على القرآن، علما على القرآن، فموارد الكتاب في القرآن على نفس موارد ما ذكرناه في القرآن، بمعنى الفعل، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم المفعول، بمعنى العلمية. لما أنت تقرأ الحديث وخفف على داود القرآن فكان يقرأ مما أنزل الله عليه ما بين أن تسرج دابته حتى يركبها كذا وكذا، إيش معنى وخفف داود القرآن؟ القراءة بس، الأمر سهل، ألان الله له الحديد في يده وألان الله له القراءة بلسانه. ولذلك لما يلين الله لك القراءة أنت تختم القرآن في يوم وليلة، وغيرك لا يستطيع أن يختمها في شهر، اطلب من الله أن يلين لك القرآن. وقوله وأما الذكر فسمي القرآن به الذكر، طيب الذكر إيش؟ الذكر أيضا اسم مصدر، ذكر يذكر ذكرا، لماذا سمي بهذا الاسم؟ لما فيه من ذكر الله، أو لأنك به تذكر الله، يجوز الأمرين، لما فيه من ذكر الله ولأنك به تذكر الله، أو لما فيه من المذكرات والتذكيرات والمواعظ والترغيبات. نعم.
قال رحمه الله ويجوز في السورة من القرآن الهمز، وترك الهمز لغة قريش.
طيب بالنسبة للقرآن قد أنكر الإمام الشافعي أن يكون مهموزا، فكان يقول القرآن ولا يصحح القرآن مهموزا، وعلى كل حال هي قراءتان، القرآن والقرآن قراءتان ثابتتان. وأما بالنسبة للسورة فأنت تقول هذه سورة البقرة، فهل يجوز فيه الهمز وترك الهمز؟ الجواب نعم، تقول سورة وسؤرة، سورة وسؤرة بالهمز، وترك الهمز لغة قريش، لأن لغة قريش من أوسط لغات العرب، فليس فيه التسهيل المخل ولا فيه التقعير المذل. نعم.
وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
الآية في اللغة معناه العلامة، كما قال المصنف الآية العلامة والدليل والبرهان، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح عند علماء القراءة وعند علماء التفسير وعند علماء علوم القرآن، ما معنى الآية عندهم؟ الآية عندهم معناه الجملة من القرآن، سواء كانت مفيدة كقوله إنا أعطيناك الكوثر، أو لم تكن مفيدة كقولنا ألف لام ميم، فهي جملة، جملة حروف، هذه آية وهذه آية، هذه آية وهذه آية. طيب لماذا سميت الآية آية؟ لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أمي لا يقرأ ولا يكتب يقول مثل هذا الكلام، وأنت اللي درست 4 سنوات في الابتدائية و4 سنوات في المتوسطة و4 سنوات في الجامعة، لو قلنا لك يا أخي تعال اكتب ورقة خطبة جمعة ما تعرف تكتبها. وهو أمي لا قرأ ولا درس، شنو يعني هذا؟ واضح، هذا برهان من الله جل وعلا. علماء زمانه وعلماء زماننا شهادة الدكتوراه عنده، تقول له تعال اكتبنا ورقة تفسر لنا سورة الفاتحة، يقول والله صعبة ما أقدر، معاني سورة الفاتحة ما هو قادر يكتبها. هذا دليل أن القرآن منزل من الله جل وعلا. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الغد الباب الثاني. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل وياك. اختلاف يسير، اختلاف يسير لاحتمال القراءة، وهذه من الفوائد، جزاك الله خير ذكرتنا. قد وجد بعض الاختلافات في المصاحف المكتوبة المرسلة إلى الأمصار، وذلك لكي تحوي القراءات، تحوي بعض القراءات من الأحرف السبع. والصواب أن القراءات الموجودة اليوم 10 أو 14 فيها بعض الحروف المنزلة التي أذن الله بقراءة القرآن بها وليس كلها. ومن جملة ذلك رسمهم للمصحف على طريقة معينة لتستطيع أنت أن تقرأ القرآن على الاحتمالين، على القراءتين أو على 3 قراءات. نعم نعم، أي غني الحميد والغني المجيد مثلا. على كل حال هذا ذكره ابن أبي دواد في كتاب المصاحف، لكن لم يثبت عندنا بطريق صحيح. المعروف عندنا المشهور المتواتر أن هذه المصاحف كلها على منوال واحد، ولا يترك المنقول المتواتر لأجل مروي واحد. تفضل يا عمر. لا، الجمع هذا كان فقط كتابيا ولم يكن مدققا، المقصود منه جمع القرآن وليس المقصود منه هل هذه الرسمة موافقة لعثمان لقريش أو ليست موافقة، ما كان هذا المقصود. نعم تفضل يا أبو محمد. صحيح. نعم. فتبينوا. نعم. من الذي يكتب في هذا القراءة؟ الشخص الذي أصل مع مصحف الأمصار الذي يقرأ عليه القراءة. صحيح. لذلك نحن نقول إن رسم المصحف الإمام توقيفي. ليش نقول توقيفي؟ لأنهم قصدا كتبوا هكذا حتى تستطيع الأمة أن تقرأه على القراءات المنزلة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة. نعم. هذا قول قاله بعض أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه قول مرجوح، لكنه قول مرجوح. تفضل يا عمر. يدخل هو وضع الأجزاء وأنصاف الأجزاء وأرباع الأجزاء، هذا وضعه الحجاج. نعم
شيخ، في سؤال يقول انتشر مصحف مفرق فيه أرقام الآيات وكل يكتب من حفظه ليكون له نسخته الخاصة بيده، فما رأيكم بذلك وصحته؟
يكتب ايش اللي بيده؟
كان القرآن يكتب بنفسه ويرقم بنفسه.
يعني كون الإنسان يكتب القرآن بنفسه ويرقم الآيات بنفسه على صفحة بيضاء لأجل أن يثبت حفظه فهذا لا بأس به. قد كان مشايخنا هكذا يحفظون، يعطون لوحا فارغا ويعطون معه قلما يمكن المسح بعد ذلك، يقولون له اكتب محفوظك اليومي على هذا اللوح، ثم يأتي ويسمع للشيخ، فإن كان حافظا مسحه وكتب له صفحة جديدة، وإن لم يكن حافظا رده ليحفظه من جديد، ما في بأس إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.